اليوم برحب بدكتورة جنى وبرحب بأحمد. بدنا نكمل سلسلة حلقات مفهوم الذات. عم نتعلم مع دكتورة جنى من الحلقات الماضية كيف نبني مفهوم ذات واقعي، إيجابي واقعي عن نفسنا، مش إيجابي بشكل غير واقعي. بس المرة الماضية كنا بدنا نحكي عن إشي كتير مهم، اللي هو دور الأهل في تنمية مفهوم ذات إيجابي لدى ابنهم، بس لقينا أن الموضوع بده حلقة كاملة. فعشان هيك هاي الحلقة رح نركز فيها على دور الأهل في تنمية مفهوم ذات لابنهم أو طفلهم. فأنا رح أترك المايك مع دكتورة جنى وتفضلي.
أنا فعلاً حاولت أفهم ابني الصغير هذا عمره 4 سنين الذات، أكلت منه 10 بوكسات مش عارف ليش، حاب نفهم شو قصة الذات هاي.
طيب أنا اليوم هيك حاولت أقسم الموضوع لثلاث مجالات. يعني إحنا رح نحكي عن كيف الأهل رح يزرعوا مفهوم ذات إيجابي وواقعي. برافو عليك دانيا، صارت يعني تحكي بالمصطلحات العلمية بشكل دقيق. عند الطفل خلينا نقسمها ثلاث مجالات عشان تصير أسهل على المستمعين. أول إشي إنه المجال الأول رح نحكي بفكرته عن ذاته بشكل عام، والمجال الثاني رح نحكي عن مفهوم ذات مرتبط بالذات الاجتماعية، يعني إيش هو بيعرف عن ذاته اجتماعيا مرتبط بعلاقاته بالآخرين ونظرته للآخرين، والبعد الثالث يكون عن موضوع قدراته عشان يصير أسهل علينا. بس يعني هو هاي الفكرة، يعني عشان تسهيل المهمة. فأول إشي لو بدنا نحكي هيك بشكل عام، إنه الطفل كيف ممكن يأخذ فكرة إيجابية وواقعية عن ذاته من خلال الأهل، لأنه إحنا حكينا إنه مفهوم الذات أول ما يبلش يتشكل هو بتشكل من خلال الأهل. بس أنا أول شيء بدي أحكي لكم شغلة، إنه مفهوم الذات بالبداية بيكون اللود الكبير فيه على الأهل وعلى السياق الاجتماعي والثقافي اللي بتربى فيه، الأهل بعدين المدرسة بعدين. أول إشي بيكون اللود كثير كبير، يعني أغلب مفهوم الذات بيجينا من خلال الآخرين، لكن كل ما يكبر الإنسان بصغر الأثر اللي إحنا بنتلقاه من الآخرين، بنبلش إحنا نشكل مفهوم ذات عن يعني وصلنا إحنا فكرة عن ذاتنا مرتبطة بتاريخنا من لما ولدنا، لكن إحنا بلشنا هون لا بنعدل عليها لا بنغير فيها لا بنروح بنحاول نقيمها، فبنبلش إحنا اللي نشتغل على مفهومنا عن ذاتنا. لكن طول ما إحنا صغار إحنا محتاجين الآخرين عشان هم يبنوا هاي الفكرة. عشان هيك الفكرة اللي بحكيها إنه في علينا مسؤولية كبيرة بإنه إحنا نزرع مفهوم ذات إيجابي مش بس بأطفالنا. أنا بحب دائما نكون ما عندنا نوع من الأنانية، إحنا كل الأطفال بنحبهم وكل الأطفال بهمونا، والأطفال بالآخر هم رح يكونوا مستقبل المجتمعات ومستقبل الأمم، وهم أهم شيء بحياة الإنسان اللي هو مستقبله بيبني مستقبله هم الأطفال. فإحنا بدنا نركز كثير على موضوع الأطفال. فأي طفل بنقدر نزرع فيه مفهوم عن ذاته إيجابي إن شاء الله كان مارق بالشارع وما بنعرفه، أنا برأيي إنه نحاول. عشان هيك احيانا لما ممكن نخلي طفل صغير يقطع الشارع امامنا واحنا ماشيين بالسياره، نحاول يعني مش نحكي له يلا هيك بسرعه، حتى لو نقدر نحكي له تفضل هيك بهاي الطريقه. تخيلوا شغله زي هاي ممكن عن جد تزرع فيه انه هاي وحده ما بتعرفني مثلا وانا مش مهم بالنسبه لها، بس عم بتعاملني باحترام. فبنبلش من حتى بالمجتمع إحنا نحاول نركز على إنه نزرع هاي الثقة أو المفهوم الذات الإيجابي عند الطفل. أول شيء بدي أبلش فيه اللي هي الموضوع الرسائل. إحنا حكينا بالحلقات الماضية إنه الرسائل اللي إحنا بنوجهها للأطفال كثير بتعكس على ثقته بنفسه أو مفهومه عن ذاته. هاي الرسائل بنوجهها إلها أول شيء من ناحية لفظية، هي ممكن تكون لفظية أو غير لفظية، عشان ننتبه على هذا الموضوع كثير مهم. والجانب الثاني إن هي ممكن تكون سلبية هاي الرسائل أو إيجابية. فبنا نحكي عن جانب السلبي والإيجابي بشكل عام، إنه أي رسالة بتوصل لهذا الطفل إذا كانت هي رسالة سلبية زي بتعطيه شعور إنه أنت غبي مثلا، سواء كنت أنا حكيت له لفظيا إنه أنت غبي أو أنا عملت حركة بتبين إنه شو هالتصرف اللي عملته، أو إنه شرحت لك 10 مرات هاي المسألة وما فهمتها بطريقة معينة حتى لو غير لفظية. طبعاً التواصل غير اللفظي تخيلوا أنه أدق وأشمل وبيعطي رسائل أقوى بكثير من اللفظية، يعني حوالي 93% من الرسالة إلى 95% بيجينا غير لفظي. فكثير مهم أن ننتبه كأهل. فكل ما بتعامل مع ابني سواء ببتسم بوجهه بعطيه نظرة فيها مثلاً تقبل، فيها اهتمام، فيها حب. هاي مجرد ما بنحكي عن هاي النظرات، نبرة صوتنا مثلاً، الطريقة اللي بنحكي فيها، مش بنحكي دائما بهاي الطريقة اللي فيها نتر وعصبية والآخرة، هاد كله رح يوصل رسائل للطفل إنه أنت شخص يعني محبوب، أو أنت شخص مهم، أو إنه فيك إيجابيات. هاي بلش كلياته رح يتركز بهذا الخزان اللي حكينا عنه. فهذا بالنسبة للرسائل يعني. فبالناحية
ذكرتيني بهذيك اليوم، صار معي موقف فعلا سبحان الله أثر فيي، غريب الموقف. أنا طبعا تعرف الأب لازم نلعب دور الأب تف يعني شوي مرات يعني عشان يأدبهم الأطفال، خصوصا هسه بالعطلة الصيفية مغلبيننا من الصبح لليل. فدائما أنا بمر من غرفة الجلوس بكونوا بيعملوا مشاكل دائما يعني، فبحكي ليش عاملين هيك وليش مش عاملين هيك وليش هاي على الأرض وليش أبصر شو بروح. فمتعودين علي هيك الأولاد. فهيك مريت من غرفة القاعدة وكان ابني نفسه هذا اللي عمره يعني 4 سنين 4 5 سنين قاعد هيك على طرف الكنباي، فبتطلع علي زي هيك ونظرته بهيك بوجهه انه يعني زي فيها شوية خوف، يعني هلا شو اللي بده يجي من بابا، شو بده يحكي لي زي هيك. فانا قربت عليه زي هيك، ابتسمت، ما حكيت ولا شيء بس ابتسمت، راح ابتسم حضني رحت بس خلصت، ما حكينا ولا كلمة. هو استغرب. طبعا أنا بحكي لك هاي مش عادتي، فعلا حسيت حالي كلب بالعادة بس يعني.
لا. لا. لا بس برافو عليك. شايف هاي المقطع هذا أنا كثير بتكرر معي مرات، ما أكون مثلا أنا بعمل جلسات أونلاين، فبتكون الأم هي بدها تحاول تضبط انفعالاتها وتتعامل مع أولادها بطريقة أفضل عشان عم بتأثر على نفسيتهم هيك. فبكون أنا بحكي معها، بيجي ابنها مثلا بخبط على الباب، فهي بالعادة بتطلع معصبة وخلاص، ما أنا حكيت لكم أنا مشغولة ما حدش يدق علي الآخرة. فأنا بحكي لها هلأ لما تطلع عليه بعد ما نكون اشتغلنا شوي، كيلها أنت هلأ لما تطلع افتح الباب واحكي له إيش حبيبي بدك إشي، وابتسم بوجهه. فبتحكي لي الأم مرة، يعني مرات بصير مواقف مضحكة يعني، بصير تحكي لي بفتح الباب بيكون الولد يعني أول ما أفتح الباب بجفل يعني، بعدين بتحكي له إيش ماما بدك إشي، فبيحكي لها لا ماما ولا إشي بس هيك كنت بدي أطمن عليكي، وبينبسط وبستغرب وبحضنها لأنه بالنسبة إله الموقف غريب يعني. هو متوقع إنه هلأ تفتح الباب تفتح صوتها عليه وتصرخ وتسب عليه. فشوفوا مرات الأطفال حرام هم عندهم توقعات من أول كيف رح نتعامل، وعندهم توقع لكل واحد فينا كيف رح يتعامل معهم يعني. فهذا بشعرهم. وعلى فكرة هذا التوقع مهم جدا، بنقلنا لموضوع الأمان مع التعامل مع الراشدين. يعني الراشدين اللي بيكونوا عندهم تذبذب في تواصلهم مع الأطفال، هدول بيعملوا حالة عدم أمان انسكيور عند الطفل، لأنه مرة أنا بعصب عليه ومرة بحبه وبحضنه وبشجعه، فهو بطل عارف إنه هلأ أنا شو أجهز حالي لإيش بالضبط. فلما أكون هو عارف إنه أبوه هو دايما هيك شديد، خلاص هو عارف. وإذا عارف إنه أبوه دايماً مثلاً متساهل أو ديمقراطي، هو عارف كيف رح يتعامل معه. فكثير مهم إنه إحنا نفسنا نكون ثابتين، وهذا بنقلنا للفكرة الثانية اللي هي موضوع القدوة، إنه أنا طبيعة شخصيتي، هل أنا فاهم ذاتي كويس؟ هل أنا بعرف عن حالي، بعرف عن قدراتي، كيف أنا بتعامل مع ذاتي؟ هذا يعني هو ما رح يفهم الطفل هذا الكلام بهاي الدقة، بس رح يوصله إشارات إنه أنا كيف بكون عندي مفهوم عن ذاتي إيجابي أو لا. رح يوصلوا هاي الإشارات ورح يشوفها بعدين، بس يكبر يصير يشوف إنه ابني أبوي مثلا أو أمي عندهم ثقة بذاتهم، عندهم فكرة عن إمكاناتهم وقدراتهم. يعني مثلا إذا الحنفية خربت وراح الأب بده يصلح الحنفية، الطفل رح يحكي يعني راح الأب بيصلحها، وبيشوف كل ما يكبر بيشوف إنه كل ما يخرب شغلة بالبيت الأب بيروح بيصلحها. رح يأخذ فكرة إنه الأب بيعرف إنه بيقدر يصلح الحنفية. فهذا لكن لو الأب بيحكي أنا بعرفش أصلحها، خلص جيبوا واحد يصلحها، وكل ما يخرب إشي دائما بيحكي أنا ما بعرف أعمل هذا الإشي، جيبوا واحد يعمله. فبلش يفكر إنه ممكن يعني بابا ما بيعرف إنه هو عنده قدرات. لكن زي ما حكيت لكم هاي المواضيع بتيجي هيك بطريقة غير واعية عند الطفل. فإحنا بموضوع القدوة هيك بنكون فرجيناه إنه إحنا بدي على الأقل أحكي لابني بدي أحاول أصلحها، ومش غلط أجيبه حتى لو كان صغير، تعال بابا أنا وياك نفكر كيف نصلح الحنفية، كيف أنا وياك نصلح مثلا هاي السلك اللي خربان، الكرسي اللي انكسر، فمجرد أنا ما جبته، طبعاً هون بنروح على الجانب الثالث اللي المجال الثالث اللي كنا نحكي عنه اللي هو القدرات. هنا أنا دخلت موضوع القدرات، إنه تعال شوف أنت شو بتقدر تساعدني بالموضوع، على الأقل لو بناولني شاكوش أو مفك أو برغي أو إلى آخره. هو بلش هون يتعلم وبلش يزيد عنده قدراته وبلش يجرب قدراته ومهاراته، لأنه بلش يعني يساعدني ويحكي لي لو تحط بابا هاي أول، طب خلينا نجرب. مش بحكي له لا روح أنت بتفهمش، لا بحكي له طب خلينا نجرب فكرتك حتى لو أنا شايفها مش منطقية، بس لما أجربها أو أخليه هو يجربها، أنا ساعدته هو اللي يجرب قدراته. على كل حال رحنا على جانب ثالث، بس هاي بفكرة القدوة. موضوع القدوة كثير مهم. الشغلة الثالثة اللي كثير مهمة ودائما بحكي عنها موضوع الأحكام، الليبلز اللي أنا بحطها. كل واحد منا لو فتح مخه بيوجد ما يعني آلاف الليبلز اللي نحطه جوا دماغه من هو صغير عن حاله. في سؤال بنسأله بالعادة مرات بالتدريبات، لما نعمل تدريبات للشباب نحكي لهم إيش في كلمات كنت تسمعها عن ذاتك من وأنت صغير، اكتبهم. يعني أنت شو بتعرف عن حالك اكتبه بجانب، والجانب الثاني إيش في كلمات أنت كنت تسمعها، فبصير يكتبوا، فبصير يضحكوا هم بالعادة. يعني كثير ناس بيكونوا مركزين على الجانب السلبي أكثر، إنه كنا نسمع عنهم بيحكوا عني مثلا غبي، فاشل، حمار، بتفهمش، مستحيل تنجح، ما فيك خير، تحملش مسؤولية، بصير يكتبهم. فالليبلز هدول من وين إجوا؟ هم أكيد إجوا من خبرات تانية وضعت فيه عن طريق تفاعله مع الآخرين.
يا ريتني خلصت بسكليت مثلاً. بصير فكر ليش بسكليت أحسن مني؟ إيش بيعمل بسكليت أنا بقدرش أعمل؟
صح، أنت جننتني. أنت فيش فايدة فيك، أنا شو ما أعمل أنت فيش فايدة فيك. خلص أنت عن جد وصلتني لمرحلة إن أنا نفسي شفت حالي فاشلة. كل هاي الأمور رح تدخل لذات الطفل للأسف. فبدل ما نحكم، يا ريت تكون البيئة آمنة بقدر إنه إحنا بدل ما نحكم على الطفل وعلى ذاته نبلش نوصف تصرفاته. يعني بدل ما نحكي له أنت فاشل لأنك مثلا جبت 15 من 20، نحكي له إنه أنت لما جبت هاي العلامة مثلا إيش أنت وجهت نظرك فيها، إيش شعرت، شو بتتمنى طيب هلأ تعمل، كيف ممكن تجيب هدول الخمس علامات. إذا هو كان حكى لك إنه حاب، بلشت تناقشه، فأنت نقلته من موضوع الحكم لموضوع إنك توصف إيش اللي صار وإيش اللي أنت بتتمنى أنه يتغير. فطبعاً أكيد الأحكام هاي ليبلز كلها موجودة، بس كمان برضو الأحكام تتوقعوا الإيجابية، الأحكام الإيجابية بتفيدنا أو بتفيد الطفل، مش السلبية.
أكيد بتعزز قدراته بنفسه يعني.
صح، بس فيها مشكلة برضو حتى الليبلز الإيجابية، لأنها فيها تعميم على الذات، والتعميم بيخلينا نضلنا بإطار معين. مثلاً لو أنا بحكي للطفل أنت مخك كبير كثير، ليش؟ لأنه كل ما يجي حدا يلعب معاه بالبيت بيعطيه الكرة وبيعطيه اللعبة، فهو بصير يتنازل عن حاجاته وما بيعرف كيف يعمل مساومة مثلاً أو تسوية بينه وبين الآخرين حتى يأخذ حاجاته. فشو بصير؟ بيكبر عنده أنه هو أنا مخي كبير عشان هو بتنازل، فهو فهم أنه أنا تنازلي عن حقوقي بخلي مخي كبير لأني أنا ما بعمل مشكلات مع الناس. بس صح أنا ما عملت مشكلات لكن على حساب حالي. فبصير عنا واحد من الستايلز التواصل تبع اللي هو بسموه الباسيف، بصير أنا باسيف وبطل أعبر عن نفسي، بطل أعبر عن حاجاتي. ليش؟ عشان أحافظ على الليبل هاي، لأنه نوجد أنه أنا بتعزز بموضوع أني أنا مخي كبير. إذا أنا بحكي أنا أنت صبور، ما أنت ماما بتصبر كثير أنت صبور، فأنت موضوع أنك صبور، فأنا بصير دائما خاصة هو أنا صبور فلازم أتحمل، باجي على حالي وبكبت مشاعري وبكبت كل الحاجات اللي عندي عشان أنا أظلني صبور. هذا الحكي أنا بس بحكي بس أكبر. فحتى الليبلز الإيجابية ممكن تعمل مشكلة. إذا بتكون تسألوني طيب شو نعمل، ما نحكي، ما نمدح
الطفل، نحكي معهم.
بالضبط، أنا ممكن أوصف السلوك الإيجابي اللي عمله مثلا، ممكن أوصفه وأربط له إياه بالمكاسب اللي هو نفسه حصل عليها. فأنت ماما لما أنت مثلا حليت المشكلة بهاي الطريقة، إيش صار نتائج إلها وإيش كان ممكن تعمل بطريقة ثانية. أنت هون مثلاً استخدمت رباط جأشك، استخدمت صبرك، استخدمت مثلاً قوة ضبطك لانفعالاتك، لو أنت كنت معصب بس أنت حاولت تسيطر على انفعالاتك بهذا الموقف أنت عملت هيك. بس ما يضلنيش أضلني أحكي الليبلز الكبيرة هاي بشكل مستمر. هي الإيجابية أكيد أفضل من السلبية أكيد، بس برضو بس إحنا بنخاف إنها تكون الليبل هاي تعمل كبت بالمستقبل. فهذا التوازن اللي بنحاول نوصف السلوكات ليش، عشان نخلي له الباب تبع إنه كل ابن آدم خطأ وأنت ممكن تغلط. أما لما أنا بحكي له هيك بتصير عنده الصورة المثالية اللي إحنا بنصير نعالج ونتعالج منها، لأنه هي فكرة المثالية ما تتخيل قديش بتعمل مشاكل متعبة للإنسان وللناس المحيطين، كثير متعبة. صح. فموضوع الليبلز بيخلي عندنا موضوع البرفكشنس زيادة يعني، فهي بدنا نطلعه منه.
يمكن مرات في أشياء ليبلز بتكون يعني محايدة، خلنا أحكي إيجابية بس ممكن ما تسبب أثار جانبية، زي مثلا أحكي له والله شكلك شاطر بالرياضيات أو عندك problem solving skills، عندك مهارات في حل المشكلات، واضح عندك قدرة على حل المشكلات بطرق خلاقة مثلا، يعني إشي زي هيك، يعني هيك بتعزز القدرة نفسها وبتخفف موضوع الليبل الوصف.
صح. وانت اليوم مثلا حليت المسألة بطريقة بين يعني استخدمت فيها قدرتك على حل المشكلات، كانت قدرتك عالية على حل المشكلات في هاي المسألة. ليش؟ عشان إذا إجت مسألة ثانية ما حلش فيها ما يحس حاله فاشل.
فهمت عليك،
لأنه أنا ضليت حطيت له الباب إنه أنت اليوم بهاي المسألة هيك عملت، خلاص هو عرف إنه عنده هاي القدرة موجودة. لكن ممكن مرات القدرة ما تسعفه.
صح.
يعني هي بس نوع من يعني يمكن هي فلسفة زيادة للأمور دقيقة شوي، لكن بتخلي على المدى البعيد. أنا عشان بصراحة بشوف كم ممكن متعب بعدين الإنسان لما يشعر حاله فشل، وهو مش هو فعليا هو مش إنه هو فاشل، طبعا أكيد هاي الفكرة مش عقلانية، لكن هو ممكن يصير فاشل بنظر نفسه بس عشان ما عرفش يعني يؤدي مهمة معينة أو ينجز قرار هو كان بده يتخذه وما عرفش، أو مشروع بده يبلش فيه وما عرفش يكمله. أي إشي بعمله بصير يشوف حاله إنه هو فاشل.
صح. وطبعا دائما اذا اي من هذا الحكي ما زبط دائما في موجود الشبشب، انا بحب يكون بلان بي، خطه بديله يعني. بعدين الشبشب ما فيه احكام ما فيه وصف ولا شيء، بس هي مهاره في الرمي يعني. بعدين بتعزز قدراتهم بنفسهم جنب الحركه وكيف يتخبوا وينزلوا تحت الشغلات. الشبشب مفيد، انا
احنا اذا بدنا نضربهم بالورده.
الوردة إليك، أنا بأخذ شبشب.
دائما بحكي الناس أضربوا الناس بالوردة. الفكرة الثانية اللي هي نمط التنشئة اللي إحنا نستخدمه. إحنا أنماط التنشئة عندنا متعددة، في منها أنماط متساهلة زيادة عن اللزوم، في دلال زائد، وفي الإهمال اللي أنا بهمل الطفل وحاجاته تماما، وفي نوع أنماط الديمقراطية والمتوازنة، وهاي هو أحسن نمط اللي إحنا نتعامل فيه مع الأطفال. ليش؟ لأنه لما أنا بدلل الطفل بيكون عندي اليس كثير، نعم 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 حاضر بعمل لك بسوي لك. هذيك المرة بحضر لقطة هيك من مسلسل فلفتت انتباهي إنها يعني شو النمط الموجود هون. أنا دائما بحب أحلل اللقطات اللي بشوفها. فالأب بيحكي مع بنته، بنته عمرها تقريبا 5-6 سنين، بنت فصحى ما شاء الله وذكية وبتحكي بطريقة هيك قوية بتواصلها مع أبوها. فبتحكي له بابا أنا عاوزة، بحكي لها حيجيكي، بتحكي له يا ابني استنى خلينا أقول لك أنا عاوزة إيه، حيجيكي. طب يا ابني خليني احكي لك انا عاوزه ايه، اللي بدك اياه حيجيكي فورا. وهي ما حكت له على فكره، وخلصت اللقطه وهي مش حكيت له. بالاخر بتحكي له طب استنى علي عاوزه اقول لك انه انا عاوزه، حكي لها بتعرفي كمان كلمه بتحكيها رح حجيب لك منه 2 مش 1، وهو مش عارف شو هو الاشي.
اوكي.
فتخيلوا لاي درجه يعني شو بده يصير بهاي البنت، شو بتتوقعوا انه يصير معها؟ عشان هلا هون مفهوم الذات رح يصير غير واقعي. الفكرة حتى نظرتها للحياة راح تصير غير واقعية، إنه كل إشي أنا بدي إياه راح يصير. بعد شوي ممكن الأب يصير عنده ضائقة مالية، اللي هو كان وضعه المادي كثير كويس وكل شيء بده إياه بيجيبه لبنته وبدللها. طب شو بدها تعمل هاي البنت بالضائقة المالية؟ شو راح تصير فكرتها عن نفسها لما بطلت تقدر تحصل على الإشي اللي بدها إياه؟ فهذا موضوع اليس، دائما كل إشي بده إياه الطفل بجيب له إياه. وكثير أهل بيحكوا لي والله يا دكتورة أنا كل إشي بطلبه بجيب له إياه، بحكي له ما هي المشكلة. هاي المشكلة، هذا اللي أنت ضريته فيه وأنت مش عارف. وإحنا ما بنحكي عن الرغبات، بنحكي عن حاجات. الأهل بيكونوا مركزين على الرغبات، طلب مني بوت جبت له، طلب مني شنطة جديدة مع أنه شنطته كويسة جبت له، طلب مني أواعي جديدة مع أنه عنده كثير وجبت له، طلب مني لعبة طب هاي كلها رغبات. احنا بنحكي على الحاجات، ايش اعطيته من حاجاته؟ فعليا بيكون في نقص كثير كبير. فموضوع الدلال زائد اللي هو يس كثير بحكي كثير نعم للطفل، او موضوع الحرمان اللي انا بحكي لا كثير للطفل، برضو هذا مش متوازن. التوازن انه انا بكون متوازن بين النعم ولا، بكون في اشي مسموح وفي اشي ممنوع، في حدود معينة وفي حزم بالبيت، ففي حدود لك مسموح فيك تعمل بعض الأمور ومش مسموح لك تعمل بعض الأمور، وأنا في عندي حدود ممنوع تتجاوزها، لكن بطريقة اللي أنا بحكي فيها بتكون بطريقة فيها حزم، فيها هدوء لكن فيها قوة. وهذا اللي بيخلي الطفل هنا يبلش يفهم إنه الطريقة اللي أنا بتعامل معه فيها احترام، فبيحترم ذاته وبيعرف إنه أنا في عندي أمان، لأنه الأهل اللي أنا بربوني هم اللي بيساعدوني إني أتصرف بشكل مناسب، وفي إلي حدود بقدرش أطلع عنها، ففي نظام، في نوع من النظام بمخه، مش إنه الأمور متسيبة شو ما بدك بتعمل وين ما بدك بتروح، لا ما في ما في في نوع من النظام، في حدا بيحكي لي رأيه، في حدا بتواصل معي، هذا الإشي بحسسه بأمان لأنه في حدا قوي اللي هو أب وأم أقوى مني وأكبر مني، هم اللي برعوني وبديروا بالهم علي.
طب دكتورة أنت خلتيني أفكر بسؤال جدا مهم، هل في داعي نبرر الأسباب لما نحكي لا؟ يعني بيجي بيقول لك أنا بدي تشتري لي مثلا بوت جديد، هل مثلا لازم أحكي لا والله الراتب خلص ما ضل معنا معناش مصاري إتسترا؟ وبتعرفي أنت دائما لما الأب يبلش أو الأم تحكي لا وبعديها تبلش تبرر، بتظل بصير الولد يحل المشاكل، واللي هي شغلة كويسة إنه يحاول يحل المشاكل طبعا. بس مرات أنت خلص هيك وهيك بحكي لك خلص لا عشان أنا حكيت لا، فهمت علي؟ فبنتقل لإشي مش لطيف يعني. شو رأيك؟
والله سؤالك كثير بقودنا بدرجة كبيرة من الأهمية لموضوع إنه هل أنا لأحكي للإبن أنا معي أو ما معي، موضوع من ناحية مادية إذا كان هذا المبرر أو مبررات ثانية. هلأ هو الأصل إنه يكون في نوع من النظام العام مثلا لشراء على سبيل المثال اللعبة، إذا كان هو طلب لعبة، إذا طلب إشي حاجة إله مثلا بوتو صغير عليه خلص هاي حاجة بقدرش أحكي فيها، هاي أنا كأب وأم بدي أدبر حالي وأجيب له بوت جديد، بس البوت الجديد بدي أجيب له إياه مش ضروري يكون يعني بمئة دينار وأنا ما معي، انا ممكن اجيب له من الاوتلت من ادبر حالي، بس مهم انه حاجه تتوفر له، هاي دوري انا مش دوره، وفيش داعي اني انا ارهقه بالتفكير فيها، حتى لو معيش الخمس دنانير هاي اللي بدي ادفع له اياها انا اللي بدبر حالي هلا. لكن لو بطلب إشي هو فعليا مش كان مهم بالنسبه له، هو بس زي رغبه عنده، شاف دعايه بالتلفزيون او شاف صاحبه اشتراه او خلص بده اياه، فانا هون بناقشه فيه انه انت ليش محتاجه هلا، شو رح تعمل فيه، وفي طبعا اساليب تربويه هذا يعني ان شاء الله بمجال تاني ممكن نركز عليه، انه كيف تربويا ممكن الاهل يحكوا للاطفال وهم بيرفضوا انهم يشتروا له اللعبه اللي بده اياها، بيقدروا يحكوا لها بطريقه كثير مناسبه وبدون مشاكل، بدون ما تسوي بيناتهم مشاكل ولا هو يصير يعني معصب ومتضايق ويضل عنده غضب تجاههم. لكن لو مثلا عرفت انه عنده حاجه إلها وهو مثلا طلب انه والحاجه مقنعه، يعني هو طلب مثلا ادوات معينه للمدرسه او هيك وهي مقنعه بالنسبه لك، فانت بتحكي ممكن تحكي له انه هلا بابا انا عامل ميزانيتي هذا الشهر بدون ما احكي له تفاصيل، ممكن تحكي له هيك، لانه مش غلط الاطفال يبلشوا يفهموا انه احنا كمان برضو بننظم حالنا وفي عنا يعني كثير أبعاد مادية نصرف عليها، أنت ما بدنا نرهقك فيها، لكن مثلا أنا مش عامل حسابي لهذا الشهر لأمور زيادة، فإذا بدك تعال أنا وياك نفكر كيف ممكن نجيبها بوقت تاني، ممكن هو يصير يحكي لك طب شو رأيك بابا أنا أوفر شوي من مصروفي وأعطيك، ممكن يحكي لك إنه طب شو رأيك الشهر هذا مثلا تخبي لي شوي من الراتب والشهر الجاي، يعني أي حل هو بيعطيك إياه وفكرت فيه ساعتها أنت برضو بتساعده أنه تعزز مفهوم ثقته بأنه هو بيعرف يحل مشكلات، وكمان هو هنا بيصير عنده تعاطف أكثر مع أبوه. لكن موضوع أنه طبعاً رح أجيب لك وهيك وعلى حساب حالي وهو مش مهم الإشي اللي طلبه وأنا أرهقت حالي كثير مادياً، هذا بيعلمه أنه ما يتعاطف مع الأب. وعشان هيك إذا بتلاحظوا كثير الأهل هلأ بيشكوا من شغلة انه اولادنا ما بيحسوا فينا، انه شو ما انا نجيب لهم شو ما نجيب لهم بصير يحكوا لا كمان بدي شغله ثانيه، وما بيحكوا شكرا، وما بيحكوا الحمد لله، وما بيحسوا بالرضا على اللي موجود عندهم. صحيح على فكره هذا الإشي صار هلا كثير تكرر بالاسر، لانه احنا بنضلنا نحكي لهم اه بدي اجيب لك وحاجيب لك كل إشي بدك اياه وحاضر وباجي على حالي مرات عشان اجيب له شغله هي عن جد مش مهمه، لكن هون انا عن جد علمته. فانا ممكن احكي له مبررات واسباب، بس بالاول خليني اشوف حاجته للإشي اللي طلبه، واذا كانت حاجته اكبر ومهمه اكيد الافضل اني انا اجيب له اياه، واذا كانت مش كير ممكن اتفاوض معاه بهاي الطريقه. اليابانيين بيعتبروا انه كثير مهم الطفل هو يدفع كوست من طلباته، يعني اذا كان هو عنده مصروف، يعني فكره انه يكون عند الطفل مصروف مهمه لانه ممكن تساعده، بتساعدنا بالتربيه
بالاداره الماليه،
ممكن هو يخبي من مصروف. بالضبط، بخبي من مصروفه، بيحكي بابا انا بدي اشتري هاي الشغله بس انا هلا مجمعه نصها، ممكن انك يعني تكمل لي عليها. ساعتها هو نحن علمناه كثير مهارات فعليا. حتى على فكره هذا الحكي حتى لو كان الانسان غني ومليونير، يعني كمان برضو بالمقابل ما بزبط انه الشخص الغني كثير انه كل شيء بيطلبوه الاولاد يجيب لهم اياه، لانه الموضوع مش مرتبط بكم انا معي فلوس، هو مرتبط بكم الحاجه لك للشيء اللي بدك تشتريه وكم هو ضروري انك تاخده. وكمان كثرة الفلوس وكثرة الهدايا وكثرة الالعاب مش إشي ايجابي بالتربيه.
طب دكتورة، هل الأهل كقدوة يعني المفروض إنه برضه يبينوا لأولادهم إنه عادي كل حدا بغلط، يعني عادي يغلطوا قدامهم، ومثلاً إذا كان الغلط بحق الأطفال يعتذروا لهم؟ يعني هل هذا ممكن يعلم الطفل إنه كلنا بنغلط، فإنه ما يشوف أهله حدا كتير مثالي فهو أصلاً يكون عم بحاول يكون مثالي؟
طبعا، يعني تقصدي انه اذا الاهل غلطوا بحقه يعتذروا له؟ الاهل طبعا كثير مهم انه هذا الشيء يصير، لانه هو من حقه على فكره الطفل اذا احنا عن جد اخطانا بحقه اننا نعتذر منه. وهذا الشيء بيعلمه انه الاعتذار ما بنقص من قيمتي، بالعكس هذا الاعتذار هو يعني مهمه انت واجبه عليك لما انت بتكون غلطت، فهي مسؤوليتك انك تصلح الخطا تبعك. فعلمته انه يصلح الخطا تبعه من خلالي، أنا أول واحدة أنا بصلح الخطأ اللي أنا عملته. والشغلة الثانية إنه إحنا أنا كأب وأم بغلط، بالزبط. لأنه بتعرفوا هون إحنا دائماً أنتوا بتقودوني لشغلات يعني كمان مهمة برضو. أنا كل هاي الملاحظات بشوفها يعني بالسيشنز لما بكون مع الكلاينت، بكون مثلاً الواحد زعلان من حاله وبلوم حاله ليش هو زعلان من أبوه، ماشي؟ هلا هاي الفكرة مش عقلانية، لأنه الفكرة العقلانية بتحكي إنه حتى الشخص اللي أنا بحبه من حقي اني انا ازعل من تصرف عمله معي، من حقي. هذا شيء طبيعي،
لانه بنخلط ما بين الزعل والعقوق، او يعني انه انا لازم دائما مطيع، انه مش مفروض ازعل.
بالضبط. والله عز وجل كيف بيطلعنا من هذا المأزق، لانه ربنا هو اللي خلقنا وعارف نفسيتنا وعارف ايش كيف ممكن نكون عن اسوياء صح بالصحه النفسيه عنا. انه انا لما بحكي من جوا ان انا زعلت من ابوي او امي، انا شعوري ما بتحاسب عليه، انا زعلت من تصرفهم. طبعا احنا ما بنحكيش انه حدا بزعل من حدا، بزعل من التصرفات. بس لو انا زعلت وانزعجت من التصرف، ممكن عن جد ابوي او امي يؤذوني لو بدون قصد، لو شو ما كان الاب وام بشر ممكن يعملوا اي سلوك يكون بالنسبه لي مش مناسب، او احرجني او زعلني الى اخره. هلا هاي كمشاعر الله ما بحاسبني عليها، بحاسبني لما انا ابلش احكي ليش تعملي هيك، ليش تحكوا هيك، هذا اللي بحاسبني عليه، بحاسبني كيف أتصرف معهم، هذا هو اللي بودينا للعقوق، لكن مش المشاعر. فما بلش أنا أفصل بين شعوري بين سلوكي ببلش أرتاح، ولما أنا بشعر إن أنا من حقي أزعل من تصرفات الناس اللي بحبهم برضو ببلش أرتاح. ليش؟ لأنه هم بشر زيهم، أنا بغلط وهم بيغلطوا،
صح؟
فهي برضو بتعطينا كل اللي نحكيه هذا بيساعدنا إنه نبني core beliefs إيجابية وفعالة عند الطفل. core beliefs اللي هم المعتقدات الجوهرية اللي بتشكل عند الطفل واللي هم بيسببوا الاضطرابات بعدين أو بيخلونا بصحة نفسية. core beliefs هدول معتقدات جوهرية عميقة جدا جواتنا بتخلينا نستقي منهم أفكار تلقائية باللحظة اللي إحنا بنتعرض فيها لأي موقف.
زي إيش مثال عليهم على المعتقدات هاي؟
يعني لما بلش أحكي إنه العالم ظالم، هذا معتقد ممكن يكون عندي. الناس بتكره بعضها، ما في حدا بيحب الخير لحدا. هذا معتقد ممكن يكون جوهري، وأنا بلش في نوع من التعميم يعني، وأبلش بعدين مثلا حدا حكى معي، هذا حكى معي بهاي الطريقة لأنه بده يسيء لي، هذا بده يأذيني، أبلش أفسر. والأفكار اللي حاليا بتصير معي هي جاي من أفكار، من معتقدات جوهرية كانت زمان فيها نوع من التعميم ونظرة عامة وشاملة للحياة بطريقة غير منطقية وغير عقلانية. فهاي معتقدات كلياتها بتكون غير عقلانية لما تكون بتسيء لي وبتخليني أفكر بهذه الطريقة، وبصير دائما أفكاري بتميل للجانب الغير واقعي اللي بتخلي بصير عندي مشاكل صحية، مشاكل بالصحة النفسية كبيرة، ومشاكل بالعلاقات كمان كثيرة. بس عشان هذا المجال نختمه فيه شغلة كمان مهمة جدا، طبعا هو كثير الحوار طول بهذا الإطار، لكن احنا بس بنركز على بعض النقاط اللي ممكن تساعد الأهل مبدئيا كبودكاست بحلقة واحدة. موضوع تعامل الطفل مع الفشل، هذا برضه من الأمور المهمة، إنه هل الطفل ممكن فشل بأي مهمة؟ يعني ممكن مثلا مسك صحن ودع على المطبخ. لما نحكي فشل مش ضروري يكون يعني إيش كبير ولا امتحان يعني خطير عنده بحياته، مسك صحن وهو ماشي وقع منه وانكسر، الطفل رح يشعر هون إنه فشل بمهمة إنه يودي الصحن للمطبخ. لكن لو أنا حكيت له أوكي بتصير، أنا مرات ممكن يقع من الصحن، ممكن مرات الصحن يقع بالغلط، وبعدين أساعده نلم يعني الأزاز اللي وقعوا هيك ونشيله ونحكي له ما في مشكلة، بس يعني أنت ممكن مثلا المرة الجاي تشيله، شو رأيك نجرب تشيله بهاي الطريقة، شيله بإيديك التنتين مش بإيد واحدة مثلا، وإنت ماشي لا تمشي بسرعة، انتبه وانت ماشي. يعني هدول الامور بيساعدوك انه الصحن ممكن ما ينكسر مره تانية. انا بس علمته شو ممكن يعمل، لكن ما صرخت عليه، لانه اصلا هو لما شال الصحن لا تنسوا انه هاي مبادره منه، وهي مرحله من مراحل النمو النفسي عند الطفل، لمراحل الثقه بالنفس، انه بصير الطفل يبادر بفترات معينه من حياته وهو طفل صغير. فاذا كان انا رحت صرخت عليه وبهدلته انه كسر الصحن، راح يبطل يبادر. علمته أنه ينسحب من المبادرة، والمبادرة هي جانب مهم جداً موجود في نموه وتكوينه النفسي بالطبيعة اللي ربنا خلقه. فهاي بالنسبة للتعامل مع الفشل، أنه أنا أفصل ذاته عن الخبرة اللي بمر فيها، وأفصل ذاته عن الخطأ اللي عمله. يعني أنت بابا مثلاً جبت علامات معينة بهذا عادي بابا بصير، يعني أي حدا ممكن مثلاً يمر بهذا الموقف. تعال أنا وياك نشوف أنت شو حابب هلأ، أنت شو بتتمنى لنفسك. بحكي لك مثلا انا حابب على سبيل المثال ارفع معدلي 10 علامات، بحكي له بكتب العشر علامات على الورقه وبحكي له طيب شو رايك، شو الجوانب او شو الاشياء اللي ممكن انت تشتغل عليها حتى يصير معدلك افضل. انت جبت مثلا 60 بالسنه هاي، بدك ترفعه ل 80 او ل 70، شو اللي انت حسيت حالك مثلا قصرت فيه؟ بلش يحكي لك، كنت العب فوتبول كثير، كنت العب جيمز، كنت يعني على الجيمز الموجودة على التلفون أستخدمها كثير، ما كنتش مثلا أرد عليكم لما تحكولي أروح أنام بكير، أنام متأخر فأصحى الصبح متنكد وتعبان وهيك ما أركزش فبلش هو يعرف إيش النقاط اللي فيها قصور. فأحكي له خاص تمام، هاي اللي أنت عرفتهم عن حالك، أنت شو ممكن تعمل، هاي كيف ممكن تصلحها، كيف تضبطها. بناقشه وبخليه هو اللي يحكي لي، ما بحكي له أنا. كثير بيأثر على مفهوم الذات إن أضلني أعطي نصائح 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 من عندي، أنا شو بدي إلك، لكن لما أساعده هو اللي يعرف شو بده من حاله، هون أنا خليته يفهم هو شو مشكلته، ويعرف إنه هذا الخطأ اللي صار هو خطأ بتمر فيه ورح يروح وما في مشكلة ورح تصلحه أنت بعدين، وخليته يعرف إنه هو عنده قدرة على حل مشكلاته. فبصير عنده يعني المنطقة المسؤولة عن حل المشكلات في دماغه بتكون مفعلة أكتر، فبصير كفاءة خلايا العصبية اللي موجودة في هذه المنطقة أفضل، فعشان هيك هو بصير أقدر على إنه يحل مشكلاته. وممكن حتى مرات ما يلجأ لنا، لما يكبر ممكن يصير يعرف يحل مشكلاته بطريقة فعالة وبدون ما يلجأ لنا، لأنه صار يعني عنده قوة فيها.
تمام،
هاي بالنسبة للمجال الأول، يعني بشكل عام كيف ينظر الطفل لنظرة إيجابية لذاته.
طيب دكتورة، طريقة حوار الأهل مع الطفل يعني لازم تكون زي ما أنا مثلاً هلأ قاعدة عم بحكي معك، يعني لازم يعاملوه كأنه هو فاهم ولا يعني في يعني في بحس جهتين، في ناس بتعاملوا مع الطفل بطريقة إنه كتير مثلاً بتدلل أو بتحسه إنه أنت طفل يعني، أو ممكن إنه أنت لسه صغير وهيك، وحتى مثلاً ممكن يكون إذا عم بتطاوش هو وأخوه الأكبر، إنه حتى لو الحق مع الأكبر بيقولوا إنه خلص هذا أخوك الصغير، فإنه بنمشي له كل شيء، فإنه كيف لازم تكون طريقة حوار الأهل حتى بدون وجود مشاكل أو إشي مع طفلهم.
برافو عليك، هاي النقطة جدا مهمة لموضوع الإصغاء إلى الطفل وطريقة التواصل معه. أنا كنت حطتها بالجانب بالمجال الاجتماعي لأنها مرتبطة بحواره مع الأهل. فكثير مهم إنه وإحنا بنحكي مع الطفل نحكي معه بصيغة الاحترام لشخصه وكيانه، يعني ما بنحكي معه طيب ماشي وبعدين، يعني بهاي الطريقة إنه مستعجلين وخلصني وإحكي، ولا نحكي بطريقة إنه زي كأنه إحنا يعني أعلى منه بنحاول إنه نسمعه، إن ننزل على مستوى، تخيلي هاي الطريقة اللي هي non-verbal communication بالموضوع هاد، كيف ننزل على مستوى الطفل ونتفرج بعيونه، بس مجرد ما نعمل هيك بدون ما نحكي ولا إشي لسه ما حكينا، هذا بيعطيه شعور إنه إحنا مهتمين فيه. ممكن نجلس معه جنبه هو بلش بده يحكي إشي، طب استنى ماما بعد باله هيك وبلش أحكي معاه، بسمعه وبهز راسي عادي زي ما بحكي مع أي حد تاني كبير. على فكرة حتى الطفل وهو صغير حتى وهو رضيع مهارات التواصل موجودة والإصغاء موجودة حتى مع الطفل الرضيع، إنه أنا هو مثلا ببلش يعمل حركات أو أصوات بطلع عليه ببتسم بوجهه وبعدين نظراتي بتكون نظرات مريحة، وبس يكبر شوي ببلش أحكي معاه بنبرة صوت مناسبة ونظرات مناسبة، وأكون برضه مش من أعلى بحاول أحكي معاه بنفس المستوى من البعد يعني الجسدي. كل هاي الأمور بتساعده، وأنا بفتح له المجال إنه يحكي، بصغيله وبخليه يحكي، ما بقاطعه، ما بظني أقاطعه، حكى إشي لا أنت لأنك عم ببلش أوجهه أو أودي له نقطة تانية بالحوار، بظني مركزة على فكرة الحوار، وهون بتعلم هو كمان برضو يحاور، وبتعلم إنه أنا مهم وفي حدا بيسمعني، في حدا بيحب يسمعني وفي حدا موجود عشاني، لأنه موضوع الإصغاء هذا باب لحاله إنه يعطينا فكرة عن ذاتنا إنه إحنا مهمين. أكتر إشي بتوجه لنا عن جد رسالة لما حدا بصغيرنا إنه أنا مهم، صح؟ أنا مهم، في حدا هيو موجود عشان يسمع لي، وهذا لحاله كفيل بإنه يحسس الطفل بالأمان وإنه هو يسترسل بالكلام وهيك. بعدين بدي أعلق، بدي أحكي رأيي، بدي أسأله أكثر عن الخبرة اللي بيحكي عنها، ما في مشكلة، بس المهم إنه يشعر إنه أنا في حدا عن جد عم بسمعه. تأكدوا إنه في كثير مرات إنه الآباء والأمهات لسنوات يمكن ما بتطلعوا على عيون أطفالهم وهم بيحكوا معهم، يعني بيكونوا بيحكوا معهم وهم بيشتغلوا إشي تاني مثلا، أو حتى الطفل حاط عيونه بالموبايل وبيحكي، فبحكي له ماما معلش لو سمحت تترك الموبايل تطلع علي، أنا بحب وأنت تحكي معي أطلع بعيونك، وكل مرة بضلني أكررها لحد ما يبلش عن جد يهتم إنه خلاص أنت بتحكي مع حدا بدك تنتبه عليه وتتفرج عليه على وجهه وتبلش تتواصل معه. موضوع اللي انك تحكي معه كأنه طفل صغير، يعني في أطفال بيكون عمرهم 5-6 سنين بحكي معه بدلع
بالضبط.
طبعا هذا راح ودينا للجانب إنه نمط التنشئة اللي فيه دلال زايد، هذا طبعا هذا كمان برضو سلب، لأنه هون أنا ما احترمت عقله وعمره، أصلاً كل الكلام بالدلع حتى الطفل الصغير كثير يعني ما بيكون مناسب، كل ما نحكي معاه بالطريقة العادية هون بيشعر إنه هو إله احترامه، ما نحط بالإطار تبع إنه أنت صغير كثير وما بتفهم وما بتعرف والآخره، لا هو بلش يعرف إنه لا أنت إلك احترامك وأنا بحترم ذاتك وبحترم قدراتك ووجودك كطفل حتى لو بشكل غير واعي بس بتتخزن عنده.
حلو تمام، ننتقل للجانب اللي بعده.
المجال الثاني هو موضوع الناحية الاجتماعية، عشان أنتوا بتتذكروا مفهوم الذات الاجتماعي اللي حكينا عنه اللي هي فكرتي عن ذاتي من الناحية الاجتماعية، فهل أنا محبوب أو مش محبوب، الناس كيف تتعامل معي، الناس ترتاح لي ولا ما بتحب تحكي معي، كل هاي الأمور اللي حكينا عنها كيف الجوانب الاجتماعية. مشان ندخل على الجانب الاجتماعي مهم جدا موضوع الإصغاء اللي حكينا من شوي إنه نركز عليه، إنه نحكي معاه بهاي الطريقة اللي فيها راحة للطفل وبيشعر فيها بالأمان. موضوع الثاني موضوع المقارنات والتنافسية، لأنه هذا مرتبط بين الطفل والآخرين. في فكرة لا عقلانية بيحكوها الأهل كثير، إنما أنا بصراحة كثير بحب أركز عليها لأنه لأني بشوفها كثير بالأسر بدون وعي. طبعاً الأهل بيعملوها حرام، ما بقصدوا إشي سلبي، لما أنا بنبههم بحكي لهم بيحكوا آه والله صح إحنا ما كنا مفكرين هيك. اللي هي لما تسأل أي حدا شو بتتمنى لابنك، شو بيحكوا الأهل بالعادة؟
إيه.
في جملة هيك كلهم بيحكوا، أغلب الأهل بيحكوها،
شو بتتمنى لابنك؟ يكون أحسن الناس.
برافو، هم يكون أحسن الناس، ما شايفين يعني أسألي أي حدا بيحكي لك الجملة لأنه إحنا كلنا بنسمعها. ففعلا لما إحنا نربي أولادنا إنه بابا أنا بدي إياك تكون أحسن واحد بالناس، بدي إياك تكون أشطر واحد، بدي إياك هيك إلى آخره، دائما في صيغة التفضيل. فشو اللي بنزرع بالطفل؟
تنافسية،
مقارنة.
تنافسية بكل بساطة. شو معناها هذا الحكي؟ معناها أنا ما رح أرضى عن نفسي إلا لما أكون أنا الأول. وأنا شفت على فكرة بالمدارس يعني ناس بتبكي ومنهارة بالبكاء عشان 99.2 والأولى أكثر منها بعشر أو عشرين، بتبكي منها يعني بدها تموت من البكاء بس عشان هذا العشر لأنها ما صارت الأولى. فإحنا بطلنا نتقبل حالنا إلا إذا كنا أفضل من غيرنا، ما بتقبل حالي إلا إذا كنت أحلى من غيري. لا أنت أحلى، بدي أروح أعمل بوتكس لحد ما أصير أبصر. إيش بفهمش فيهم معلش هذول الأشياء، أنا بس أنا بدي أضلني يعني وجهي عشان أصير أحلى منك. لا أنا يعني أنا مرتاحة مع حالي زي ما أنا، أنا الحمد لله أنا راضية باللي الله كتب لي إياه بشكلي، هيك الله اختار لي إياه. فشو بدي أحسن من هيك؟ لما نحن نحكي إنه مش مثلا حدا اختار لك هاي اللبسة وهذا عنده ذوقيات عالية باللبس مثلا وبيعرف ينسق الألوان، خلاص أنا بحكي أنا لبست على ذوق بدناش نسمي أسماء يعني ناس مشاهير من المصممين الأزياء المشاهير، أنا بلبس على ذوقه، بحكي له خلاص أنت شو ما بدك أي لبسة بدك إياها لبسني إياها، صح؟ بكون مبسوطة وبحكي بافتخار، بطلع بحكي على السوشيال ميديا أنا لابسة من فلان لفلاني، هو اللي اختار الألوان والموديل وكل إشي، هاي الدرجة من الثقة. طب كيف لما أنا بكون عارفة إنه ربنا هو اللي اختار لي هذا لون العيون ولون البشرة ولون الشعر؟ الحمد لله هو اختار لي إياه فأنا راضي فيه، هو أحسن إشي إلي حتى لو أنا مش عارفة إنه هو أحسن إشي لي لحد الآن. فإذا أنا عاجبني شكلي زي ما هو بدون ما أتنافس مع غيري، أنا ما بهمني يكون في حدا أحلى مني. وبعدين الجمال نسبي، كل إشي نسبي على فكرة، ما في إشي هيك ثابت. صح. إذا في حدا طلع عنده مهارة أكتر مني بالجري عادي، هون بنروح لجانب ثاني، أدرب ابني إنه يعرفه إنه كل واحد فينا يا ماما ويا بابا إنه عنده قدرات ممكن تكون مميزة إله مختلفة عن حد تاني. إذا هذا الشخص مثلا قدراته بالجري أفضل منك بس يمكن أنت تكون عندك قدرة تانية هو مش موجودة عنده، فما بهمنا، ما بهمنا هو إيش عنده، بهمنا أنت شو هي إمكاناتك، شو القدرات اللي عندك وكيف تطورها. فما في موضوع التنافسية، يعني موضوع التعاونية، روح ساعد صاحبك بالصف عشان يحل المسألة، ما تغششه ولا تحل له السؤال، أنت ساعده أنت كيف يفهم هاي المسألة ويحلها، فهموا إياها إذا عندك قدرة أنك تفهموا إياها، ولو جاب علامة أحسن منك رح تكون سعيد ما رح تكون زعلان. فخلق موضوع التنافس بيجي من موضوع المقارنات المستمرة. طيب أنت كم جبت؟ طيب الأول على الصف كم جاب؟ على طول مسأل هذا السؤال،
هو بشو أحسن منك عشان يجيب هاي العلامة؟
بالضبط. هاي فتخيلوا يعني قديش إحنا للأسف بنوجه موضوع التنافسية بيخلي الشخص يكره حاله، مفهومه عن ذاته بصير سلبي، شو ما يجيب بعد هيك بضل جاي مش شايف حاله مفهوم عن ذاته سلبي، بعدين بصير يكره الشخص اللي أنا قارنته فيه، ابن عمه ولا أخوه ولا خاله ولا مين مكان، وبكره الشخص اللي قارنه. يعني مشاعره سلبية، خلينا نحكي بدناش نروح لما اتجاه الكره به، بس مشاعر سلبية تجاه الأشخاص هدول. فهاي الشغلة الأولى. إذا الشعار اللي أنا بدي أساعد أولادي فيه من الناحية الاجتماعية إنه كل واحد فينا فيه له خصائص خاصة فيه، وإنت فيك خير وفيك نقاط قوة وفيك نقاط بدها تحسين، والأشخاص التانيين نفس الإشي عندهم نفس الفكرة. النقطة الثانية، إنت اعمل ما في وسعك، المهم إنك تعمل اللي بتقدر عليه بالمجال اللي أنت فيه، مش النتائج. وهذا كمان بيساعدنا كمان لما نناقش موضوع القدرات أكتر. يعني الفكرة الثانية اللي كثير مهم بموضوع الناحية الاجتماعية، كيف أنا بعزز الطفل؟ يعني هلأ أنا شفت الطفل مثلا رسم رسمة حلوة، رسم رسمة بديش أحكي حلوة ولا مش حلوة بغض النظر شو هي، باجي بحكي له يا الله ما أحلاها هاي الرسمة كثير حلوة، إحنا عادة هيك بنعمل، حلوة بالنسبة إلي أنا، بحكي له إنه كثير عجبتني هاي الرسمة، كويس، هذا إشي بشجع أكيد، بس اللي بشجع اللي بيكون أفضل لمفهوم ذات عميق ومتوازن عند الطفل، إني أنقله من تشجيعي أنا وتعزيزي أنا اللي هو تعزيز خارجي، أنا بالنسبة له تعزيز خارجي، لتعزيز داخلي، لأنه التعزيز الداخلي موجود دائما عنده، وهذا اللي رح يخلي عنده مصدر ضبط داخلي، ورح يكون عنده شعور بالسلام الداخلي مع ذاته لما يكبر، إنه هو مرتاح مع حاله، وهو اللي بيعرف يقيم إيش بعمل، مش محتاج حدا من برا يجي يحكي له اللي عملته كان صح أو غلط، أو كان فعال أو مش فعال، ورائع ولا مش رائع. هاي غير ناهيك طبعا عن الكلمات اللي مستخدمها اللي هي ما إلهاش أي قيمة، زي برافو رائع كثير مستخدمهم، بس فعليا حلوين، بس ما بيخلوا الطفل يعرف بإيش هو كان مثلا مميز، أو كانت المهمة اللي عملها فعالة، ما بنعرف، ما بنحكي له هيك. الأفضل بالتشجيع والتعزيز إنه يكون محدد، إذا هو كتب مثلا أو رسم رسمة باجي بحكي له مثلا على سبيل المثال إنه الوجه عندك واضح كثير، العيون مرسومة بطريقة فيها دقة، أنت حاطط تفاصيل كثير بالوجه، وهذا بدل إنك استخدمت ذكائك ومخيلتك أكثر. يعني أنا بعطيكم مثال بس يعني حسب الموقف إحنا ممكن يعني نحاول نشجع ونعزز الطفل. طيب والأهم من هاد كله، طب أنت لما رسمت هاي الرسمة شو حسيت؟ يعني صح أنا رأيي إنها حلوة، أوكي حلو انبسط هو الطفل، بس اللي راح يبسطه أكثر على المدى البعيد إنه هو يشعر هو نفسه عنده رضا عن أدائه، وإيش هو بده يعمل عشان يحسنه، هو اللي بده يقيمه. فطيب أنت شو حسيت لما رسمت هاي الرسمة مثلا؟ إيش بتعني لك هاي الرسمة؟ مثلا شو في إشي بتحب تضيفه عليها؟ أنا أناقشه فيها وأخليه هو يوسع مداركه بهاي الرسمة، والتعزيز يبلش يصير من جوا داخلي. لا عشان هذا الموضوع شوفوا لوين بنمكن ينقلنا، بنقلنا لفكرة لا عقلانية إنه أنا لازم كل الناس تحبني ولازم كل الناس ترضى عني. فلما أنا بدي كل الناس ترضى عني بس أروح على المدرسة، إذا صاحبي حكى لي تعال نعمل مقلب بفلان، وأنا عشان أرضي صاحبي بروح بعمل معاه مقلب وبسرق وبعمل أي إشي غلط بس عشان صاحبي ما يزعل مني، لأني أنا بدي ضلني أشتري رضا الناس. التعزيز عندي خارجي، ما عندي رأي باللي أنا عملته، فما عندي تقييم لتصرفاتي، أنا دائما بقيم تصرفاتي من خلال الناس شو بدها. فهذا الطفل اللي بضل مثلا بأخذ الفاينة بده يكبها بالسلة، بتطلع شفتوني هيني كبيتها، اللي بتعود دائما إنه كل التعزيز بده يكون خارجي. ننتقل للطفل الثاني اللي ممكن هو شاف الفاينة راح كبها بالسلة بدون ما تطلع حواليه مين بتفرج عليه، مش مهم عنده مين بتفرج عليه، هذا الشخص اللي راح يصير عنده إشي بنسميه مصدر الضبط الداخلي. مصدر الضبط الداخلي يعني أنا بمسك حالي عن أي خطأ موجود أمامي لأني أنا بدي أمسك حالي عليه، بضبط نفسي من تلقاء نفسي بغض النظر مين شايفني، وبغض النظر عن رأي الناس بالسلوك اللي أنا بعمله. فهاي الفكرة كثير مهمة. إذن كيف طريقة التشجيع والتعزيز للطفل؟ إنه ننقله من تعزيز خارجي لتعزيز داخلي، حتى لو تدريجيا، حتى لو كنا أوريدي عاملين هذا النوع من التعزيز ممكن نبلش ننقله تدريجيا للتعزيز الداخلي، إنه هو اللي يعني يحكم على سلوكه أو تصرفاته بالشكل المناسب. النقطة الثالثة اللي كثير مهمة بالموضوع السياق الاجتماعي، إنه نحاول نوجد له أصدقاء. يا الله شو موضوع الأصدقاء مهم، من هو صغير الطفل ضروري جدا يكون في أصدقاء بحياته، أو زملاء أو ناس بتفاعل معهم. فبده يكون مثلا إذا كان بالروضة نعزز مفهوم تواصله مع الآخرين، مع أصحابه، نعزم أصحابه عنا، نطلع إحنا وياهم مع الأمهات، يضل في شوية تفاعل عشان يصير يحس إنه هو في ناس بيحبوا يجلسوا معاه، وفي ناس بيحبوه، وفي ناس بيحبوا قعدته، وفي ناس بيحبوا يلعبوا معاه. لأنه هذا الموضوع شو ما عملوا الأهل، عن جد شو ما عملوا من تعزيز للثقة بالنفس ولا مفهوم الذات الإيجابي، إذا كان ما عنده أصدقاء بالذات بالمراحل اللي فوت فيها على المدرسة، ما تتخيلوا كم هذا الإشي مرهق نفسياً له، ورح يعمل له core beliefs سلبية عن الحياة بشكل عام وعن الناس، حتى لما يكبر وبصير يكره حاله وضل يعني جالس لوحده ومنعزل عن الناس وممكن يكتئب، كثير بيأثر على الأطفال، وخصوصا بمرحلة المراهقة، لأن مرحلة المراهقة موضوع التفاعل الاجتماعي كثير بيكون مهم، وبيحبوا الأولاد والبنات بهاي المرحلة يكونوا ضمن مجموعات زي زمر هيك. في علم دينميات الجماعة بيحبوا يكونوا مثلا من ضمن مجموعة، هدول شلتنا هيك بيحبوا يحكوا هيك. وحتى موضوع اختيارهم للأصدقاء برضو بصير في خلل هون، فعشان هيك أنا بدي أحاول أنا أشجعه وأعمل له جو إنه يكون في عنده أصدقاء، سواء كان من أولاد أصحابنا، سواء كان من أولاد عمامه، أولاد إخواله، يطلع يشوف الناس. موضوع تفاعل الأسري بين الناس، عشان هيك الأسر الممتدة زي ما حكينا سابقا كثير بتفيد الأطفال بمراحل التربية المختلفة، لأنه لما يكون في الطفل هذا عنده ناس أقارب إله بيشوفهم، ممكن يتخانق معهم، ممكن يزعل منهم، عادي ممكن يصير كثير تفاعلات ممكن مش مريحة، بس كل هاي التفاعلات رح تعلمه. أفضل بكتير من إننا نحبسه عشان لا أنا بخاف على ابني ما بدي إياه يشوف حدا، لا خليه يتعلم ويطلع ويجابه بالحياة، وممكن هو يغلط أو الطفل التاني يغلط، خليه يتعلم كيف يكون متعاون مع الناس، كيف يعطي وياخد، كيف يلعب مع الناس بألعاب يعني تفاعلية بمجموعات، ويعرف شو الدور اللي إلي والدور اللي علي والمسؤوليات اللي عليه واللي إله بالناحية الاجتماعية. فهذا بتطلب إنه إحنا نزيد تفاعلنا الاجتماعي، للأسف بلش يقل تدريجيا. يعني إحنا تواصلنا الاجتماعي صار على السوشيال ميديا أكثر من التواصل الحقيقي، يعني الناس صارت، وحتى لو بدها تشوف بعض تشوف بعض برا البيت بكافي شوب بمطعم مثلا هيك، إذا بتلاحظوا يعني بطلت الناس موضوع جو الأسري هذا، مع أنه كان كثير له أثر إيجابي للطفل عشان يعرف هو كيف يتفاعل مع الناس من نواحي الاجتماعية، ينمي عنده المهارات الاجتماعية اللي راح تخلي عنده مفهوم ذات إيجابي اجتماعيا.
هلا الأطفال تواصلهم كله على روبلوكس ما شاء الله.
صح. ولا تخيلوش قديش المهارات الاجتماعية مهمة، لأنها عن جد رح تساعد الطفل إنه يشعر إنه في نوع من المشاركة والدعم الاجتماعي والعاطفي والانفعالي بينه وبين الناس، وهذا بحد ذاته بيساعد الإنسان إنه يتعامل مع السترس الموجود بالدنيا. كثير بيساعد الإنسان إنه يحس إنه في نوع من المشاركة، في ناس حواليه. لما الإنسان بنضغط نفسيا أكثر إشي ممكن يريحه هو إنه يحس إنه في حدا تاني جنبه. فالطفل اللي مبطل فيه عنده مهارات، ما اكتسب هاي المهارات الاجتماعية، بعدين رح يصير منفر لغيره، ما عنده مهارات لأنه. فحلو إن إحنا ندربه على هاي المهارات حتى بالمدارس، يعني المرشدين يا ريت إنه عن جد كثير مهم والله، كنا نعطيهم حصص كيف يتفاعلوا مع بعض، كيف يحكوا مع بعض، كيف يجاملوا بعض، كيف يردوا على بعض بالأسئلة، كيف يبلشوا علاقة جديدة. هاي كلها مهارات بده يكتسبها الطفل، يعرف حتى كيف يتفاوض مع أهله، كيف يقنعهم بشغله هو بده إياها، كيف يطلب منهم طلب معين، وكيف يتقبل الرفض أو القبول لهذا. كل هاي التفاصيل مهما كانت صغيرة، يمكن مرات الناس فكروها إنها هي المفروض تكون هاي بديهية، لا هي مش بديهية، طفل بده يتعلمها وما بيعرف. فهاي كلها رح تساعده يحس إنه هو محبوب مثلا، في حدا بيسمعه، حدا بهمه أمره، حدا بيسأل عنه. يعني في أطفال لما كانوا يغيبوا بالصف ما حدا يسأل عنهم، تخيلوا إنه في أطفال بالصفوف كانوا يغيبوا مخصوص عشان يعرفوا إنه في حدا سأل عنهم ولا لا، ويجي يحكونا إنه ولا حدا سأل عني، أنا غبت ولا حدا سأل عني. شوفوا قديش بالنسبة له بتجرحه في تفاصيل ما حدا بنتبه عليها. يعني إحنا يمكن كمرشدين لأنا بنشوف الناس كيف بتفكر من جوا نعرف يعني، بس لو أنا ما كنت مرشدة عن جد يمكن ما أعرف إنه لهاي الدرجة ممكن الإنسان يتأثر. لما يجي طفل جديد على الصف مثلا، ياخدوه من ايده تروح معاه المرشدة ومربية الصف، يحكوا للطلاب احنا رح يجينا اجانا ضيف جديد اسمه هيك هيك، تحب تعرفنا على حالك، جاي من مدرسة هيك، يعني بلش نحكي عنه ونخلي كل الاطفال يتعلموا كيف يرحبوا فيه. هذا جزء من مهاراتنا الاجتماعية، يعني بشكل عام انه احنا نعلمهم كثير مهارات اجتماعية بتساعدهم انهم يبلشوا يعرفوا عن حالهم، إنه عندهم هم قدرات ومهارات اجتماعية بتساعدهم إنهم هم يتواصلوا مع الآخرين. هذا اللي إحنا بدنا نساعدهم إنهم، وعشان توصلهم بدهم يتفاعلوا مع الناس عشان توصلهم هاي المهارات، ما يحسوا إنهم هم ما بيعرفوا يتصرفوا. هذا فيما يتعلق بموضوع الناحية الاجتماعية.
طب
نطلع عن المجال الثالث.
بس طبعا. كنت أسألك إذا مثلا في أهل عم يسمعونا بدهم يعني يشوفوا إذا ابنهم عنده مفهوم ذات عن نفسه يعني أو في مشكلة بمفهوم الذات عندهم، فشو العلامات اللي ممكن يلاحظوها على الطفل سواء عنده مفهوم ذات إيجابي غير واقعي أو إنه مفهوم ذات سلبي عشان يبلشوا يعني يطبقوا هاي الأشياء ويحسنوا؟
والله سؤالك جدا ذكي بصراحة. أول شيء إحنا في عنا مقاييس لمفهوم الذات، المقاييس في منها مقاييس من العمر صغير بتبلش من عمر صغير ممكن يعملوها للأطفال، بس إحنا كملاحظات للأهل ممكن إنه إحنا نلاحظ مثلا الطفل على سبيل المثال إحنا في شغلة صارت بالبيت خربت، هو بيروح ببادر بده يساعد بحلها، إحنا هنا اطمننا شوي إنه هو عنده فيه فكرة عن حاله إنه بيقدر يصلح هاي المشكلة اللي صارت. إذا مثلا هو تحصيله جيد بالمدرسة بدرس بيعمل اللي عليه بجيب نتائج ما بزعل كثير على النتيجة بدرجة كبيرة، معناته مش رابط النتيجة بذاته وفكرته عن ذاته فيها خطورة يعني فيها ريسك يعني إنه هو عم بشوف النتيجة قيمته مربوطة فيها. أو ممكن مثلا حتى على فكرة زيادة الأهداف اللي بحطها، أهداف اللي عنده مش واقعية، معناها نظرته لذاته مش واقعية، لأنه إحنا دائما بنحكي كلمة واقعية لمفهوم الذات شو معناها؟ إنه أنا نظرتي لذاتي واقعية زي ما أنا بقدراتي الحقيقية، مش إنه أنا بضخم ذاتي. فإذا كان هو بحط لنفسه أهداف كثير أعلى من ذاته معناته فكرته لذاته على الأغلب بتكون فيها نوع من التضخيم مش واقعية. إذا كان العكس مثلا هو بحط لنفسه أهداف أقل من قدراته معناته يمكن هو نظرته لنفسه تكون مش إيجابية. يعني بحكي لك مثلا أنه بقدرش أنا أعمل هيك، بقدرش أحل هاي المسألة، يعني على طول بحكي بقدرش كل إشي بقدرش وبحاول يهرب من المهام، معناها نظرته لنفسه في ممكن تكون سلبية. طريقة كلامه عن نفسه، أنا سيء، أنا غبي، أنا فاشل، أنا حدش بيحبني، أنا معناته هاي جزء يعني أكتر إشي بيساعدنا نعرف اللي هو الكلام اللي بحكيه. هلأ ممكن مرات كمان بعض المؤشرات اللي إلها دخل بالناحية الاجتماعية، يعني كيف بتواصل مع الآخرين ممكن تدلنا إنه هو نظرته لنفسه من ناحية الاجتماعية سلبية.
إذا مثلا يعني بتأثر بزيادة بكلام الناس يعني
طبعا طبعا أكيد هاي معناته إنه هو ماخذ موضوع هاد بيأثر على مفهومه عن ذاته، يعني رابط كلام الآخرين بذاته صح. والمبادرات الاجتماعية اللي بعملها بصاحب أو ما بصاحب، ببعد بستنى الناس اللي تحكي معه، هو ما بيروح ببادر بالعلاقات مثلا، بهرب من أنه يتفاعل مع الناس، معناته مفهوم عن ذاته على الأغلب فيه مشكلة. خلينا نحكي محتاجين أن ننتبه لها أكثر.
تمام مفهوم.
آخر بعد إحنا حكينا جزء منه اللي هو موضوع كيف أنه إحنا يعرف هو عن قدراته، فباختصار بدنا نحطه في مواقف يجرب فيها قدراته. يعني مثلا الطفل اللي بيئته فقير جدا جدا واهله ما عندهم وعي، فوق كمان ما هم عندهم فقر من ناحيه خلينا نحكي اقتصاديه، فما في ولا لعبه بيجيبوا له اياها، ما في ما عمره لعب لعبه، ما عمرهم هم لعبوا معاه حتى، فما عمره جرب حاله. يعني اذا جرب حاله بيكون جرب باشياء بسيطه جدا ما عرف عن قدراته. اذا جبنا بسكليت للطفل وبلش يجرب يقود الدراجه هاي شوي شوي بصير عنده قدرة، فصار يعرف إنه هو عنده قدرة يقود الدراجة. هذا إشي حتى بتلاحظوا الأطفال أول مرة ببلش يجرب ما بيعرف، بصير يبكي بيحبط بعصب، بعدين بس يبلش يوازن هيك بالبسكليت ويمشي فيه بتشوفوه كيف عامل هيك بهاي الطريقة، بعد شوي بصير يفتح إيديه هيك وهو ماشي بالبسكليت، بيّن إنه كيف الثقة بالنفس عمالها بتنمو عنده. فإذا بدنا نفتح مجال القدرات، نعلمه سباحة، نعلمه مثلا مهارات معينة بالألعاب اللي بنعملها، الألعاب اللي بنلعبها مع الطفل، الألعاب متنوعة بتعرفوا، في ألعاب مثلا ممكن تكون فيها تنمية جانب لفظي أو جانب ذهني معين حسابي معين بالألعاب، ممكن نلعب مونوبولي معهم، ممكن نلعب حتى شدة مثلا، الشدة مرات ممكن تطور قدرات، يعرف كيف مثلا يحط الأرقام مع بعض وحسب اللعبة اللي بيلعبها بصير عنده يعمل التريكس تبعون اللعبة بفهمهم، بعرف كيف الشطرنج مثلا. كثير كثير من الألعاب بتعلمه مهارات، خصوصا الألعاب اللي مش بتعتمد على الشانس والحظ بالصدفة، لا تعتمد على قدرة معينة كثير رح تساعد إنه هو يبلش يعرف عن قدراته، يعرف عن قدراته بالمدرسة مثلاً، إنه هو بالرياضيات بالعربي هيك بصير يعرف عن قدراته، عنده كان في نقاط فيها تحسين بدها تحسين بنشتغل عليها، بنجيب له معلمات تساعده، بنحاول ننمي هاي المهارة عنده أكثر، عنده مشكلة بالرياضيات بنضلنا نعطيه مسائل رياضيات بسيطة وبنتدرج بعدين، نبلش من البسيطة عشان ياخذ الثقة. أنا دائما بحكي الأهل أهم إشي كيف تزرع الثقة فيه، فأعطيه سؤال صغير سهل وأنت عارف ومتأكد إنه راح حله، بشعر هيك بثقة، بعدها ارجع ارفع له شوية مستوى الثقة. في سؤال بينمي الذاكرة مثلا والتركيز وبسيط وممكن نبلش فيه بشكل يعني تدريجي. أول إشي نحكي له أنا بدي أحكي لك رقمين وتعيد لي إياهم، رقم 7 و15 بعيدهم، طيب 20 و35 بعيدهم، بعدين بصير أعطيه 3 أرقام، وممكن إذا كان أصغر أبلش له بأرقام بس من منزل واحدة مثلا 5 و9، بعدين أحكي له 5 و9 و11، وهو مطلوب منه إيش يكررهم. هلا حسيته أتقن 3 أرقام بعطيه 4، هاي هيك ببني الثقة بنائية، مش من أولها بحكي له طب تعال بدي أتحداك لو أعطيك 4 أرقام وتعيد لي إياهم، طب أنا بعرفش هو وين أصلا. فهون أنا هون عملت دروب يمكن بنظرته لنفسه، إحنا مش هدفنا نتحدى الطفل، هدفنا ننمي الطفل نكسبه مهارات أفضل، يعرف هو عن مهاراته. فإذا أي مهمة بحطه فيها ويتعلم فيها معناته أنا بلشت أعطيه أفكار جديدة عن قدراته. مثلا موضوع القصص، نقرأ قصص للطفل وبعدين نسأله أسئلة عن القصة، هيك أنا شفت مهارة التركيز، مهارة الانتباه، كيف ربط الأمور ببعض، ممكن أسأله أسئلة. في قصة أظن اسمها كانت الغابة الخضراء أو إشي زي هيك، كنت أقرأهم لأولادهم صغار، اسم أخضر لونها أخضر
عرفتها.
ما فيها كثير صور على فكرة، هي فبتقرأ القصة وآخرها فيها أسئلة كثير دقيقة وعميقة وحلوة. ممكن نسأل الأطفال حسب عمرهم، يعني نتدرج يعني بالأسئلة، نسألهم من هاي الأسئلة. أول إشي ممكن نسألهم سؤال بسيط جدا واضح يعني مبين إنه هو راح يعرفه، وبعدين نشوف أسئلة تانية. كثير بتساعدهم على ربط الأمور ببعضها ويكونوا دقيقين وينتبهوا ويركزوا إلى آخره، فعجد بتساعد برضو القصص. ممكن نعطيه إحنا قصة، بداية قصة ونحكي له أنت كملها، هون إحنا شوفنا مثلا قدرته على التخيل، قدرته على الرسم، تعال نرسم أنا وياك بشكل يعني بسيط وسهل، إنه إحنا بنلعب، إحنا بس عم نلعب لعبة مع بعض. المعجون مثلا، تعال نشكل بالمعجون، تعال نشكل بالليجو بيت، تعال نعمل يعني مثلا أنت بيت وأنا بيت ونشوف البيوت هاي شو كل واحد فيها ميزاته، مش إيش أحلى من الثاني، يعني واحد فيهم إيش بميزه مثلا، ننتبه على هاي الطريقة اللي بنحكي فيها. فإذا بعديها بس يكبر شوي، إذا كان الأب عنده مهنة ممكن ياخده معاه على المحل اللي هو بيشتغل فيه، خليه يجرب، إذا كان مثلا بيشتغل بالكهرباء، بيشتغل بالنجارة، بالحدادة، بأي إشي، أي إشي لو بسيط أعطيه مهمة بسيطة حسب عمره، بلش برضه يتعلم إشي جديد. فهو ببلش يجمع جوات ذاته إنه أنا إيش اللي بقدر عليه. طبعا هذا كله رح ينقلنا للنضج المهني، اللي أنا بس يكبر الطفل رح يصير في عنده مفهوم عن ذاته مهنيا، ويعرف إنه إيش المهن اللي بتناسبه، بتناسب شخصيته وبتناسب البيئة المهنية اللي هو ممكن يكون سعيد فيها ومرتاح فيها. فشوفوا قديش راح تساعدنا هاي النقاط على إنه يعرف حاله، ونميز له بين الفرق بين الأداء والنتائج، بين السعي والإنجازات. ما بدنا نعبد الإنجازات على فكرة، عبادة الإنجازات مرتبطة بتقدير الذات، اللي هذا ترند انعمل كثير بالغرب. أنا مش مع فكرة نعبد تقدير الذات، تقدير الذات انعمل إنه مربوط بإيش؟ بتعريفاته، حتى مربوط بالإنجاز، كم أنا بنجز وإيش بنجز وشو نوع الأشياء اللي بنجزها أكثر إشي. فبصير الإنسان عبد للإنجازات، إحنا ما بدنا نكون هيك نعبد الإنجاز، إحنا بهمنا نسعى، شو ما طلع معنا إحنا عملنا اللي علينا نكون راضين. الإنجاز أو النتائج مش إحنا الوحيدين المسؤولين عنها، إحنا مطلوبنا نسعى. فهاي الأفكار كلها بتساعد على أنه ضل ضمن إطار القدرات الواقعية، يعني في أمور بنسيطر عليها بالدنيا وأمور ما بنسيطر عليها، بده يفهمها الطفل. شوفوا اللي عم بصير معنا بالعالم حتى هلأ. لو إحنا هاي الأفكار الواقعية والعقلانية ما عرفنا نزرعها بالطفل، شو رح يصير فيه؟ الطفل اللي بيعرف إنه أي خطر هو موجود في حياته، مين اللي رح يحمي فيه؟ أبوه أو أمه. طب إذا كان هو شايف إنه الخطر على أبوه نفسه مش عارف يحمي حاله، بدنا نتعلم فكرة مهمة جدا، ما نسيطر عليه وما لا نسيطر عليه. نحط هدول الخانتين ونفهم الأطفال إنه إحنا في أشياء ما بنسيطر عليها. الدنيا تلجت وإحنا كنا وعدينك نأخذك رحلة، هذا إشي ما بابا أنا ما بسيطر عليه، هذا مش من ضمن سيطرتي. ويتعلم الطفل من هو صغير إنه مش كل إشي بدنا إياه رح نحصل عليه، مش كل إشي بنتمناه هو اللي رح يصير، ومش كل إشي بنسعى له رح نوصل لنتائجه زي ما كنا بنتمنى. هذا الواقع.
حلو،
بكون أخذنا 3 مجالات يعني أساسية نحكي فيهم إن شاء الله تكون مفيدة للناس.
تمام. أحمد عندك مداخلة؟
لا والله كلام جميل، بده واحد يخليه يخمر فيه وبعدين بيجيكم مداخلات بالحلقة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله. بدي أشكرك دكتورة جنى، إحنا تعدينا الساعة، بدي أشكرك وبدي أشكر أي حدا سمعنا اليوم واللي وصلوا لهون، نشكركم، بنقدر متابعتكم لإلنا دائما. إذا شفتوا إنه هاي الحلقة مفيدة ابعتوها لغيركم حتى يحضروها ويستفيدوا منها، ولا تنسوا إنه تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب أو على قنوات البودكاست عشان توصلكم كل الحلقات القادمة إن شاء الله. نلقاكم بحلقة قادمة، ويعطيكم العافية أحمد ودكتور.
يعطيكم العافية.
الله يعافيكم يا رب.
السلام عليكم.